أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوكل عليه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا، فردا صمدا، حيا قيوما، دائما أبدا، ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم على أفضل أنبيائك وخاتم رسلك، نبي الرحمة ومنقذ الأمة، نبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا، أبي القاسم محمد. اللهم صل على علي أمير المؤمنين وإمام المتقين، وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وعلى سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك، اللهم صل عليهم صلاة دائمة نامية زاكية، وثبتنا على محبتهم وولايتهم، واجعلنا من السائرين في طريقهم، واحشرنا يوم القيامة في زمرتهم. عباد الله، أوصيكم ونفسي قبلكم بتقوى الله، فإنه من يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله في خطبة له في استقبال شهر رمضان: أيها الناس، من حسن منكم في هذا الشهر خلقه كان له جوازا على الصراط يوم تزل فيه الأقدام، ومن خفف في هذا الشهر عما ملكت يمينه خفف الله عنه حسابه، ومن كف فيه شره كف الله عنه غضبه يوم يلقاه. علاقة الإنسان بمن حوله من الناس تمثل الامتحان الأكبر له في هذه الدنيا، فمصالح حياته متداخلة مع من حوله، وهو كما هم بشر، لكل واحد أهواؤه ومزاجه وانفعالاته ومصالحه، وذلك يوجب في بعض الأحيان تنافرا، يوجب اختلافا. كيف يتعامل الإنسان مع من حوله؟ هل يؤدي لهم حقوقهم؟ هل يقوم بواجباته تجاههم؟ هل يحسن إليهم؟ ثم ماذا إذا ما صدرت إساءة من أحدهم تجاهه؟ هل يكيل الصاع صاعين أم يستوعب تلك الإساءة؟ هذا هو الامتحان الأكبر أمام الإنسان، كما يقول الله تعالى: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون؟ تصبروا على بعضكم بعض أم لا؟ هذا امتحان أكبر. والمادة الأخطر في هذا الامتحان تعامل الإنسان مع من هو أضعف منه ومن هو تحت سيطرته. إذا القوي يجبرك، قد يكون القوي يجبرك على أن تتعامل معه تعاملا جيدا، لكن ماذا عن الضعيف؟ من يكون ضعيفا أمامك، من يكون تحت سلطتك وسيطرتك، كيف تتعامل معه؟ هذه هي المادة الأخطر في امتحان علاقات الإنسان مع من حوله. ولذلك فإن هذا النص يوجه إلى هذا الجانب. النبي صلى الله عليه وآله يشير إلى هذه المسألة، من خفف في هذا الشهر عما ملكت يمينه، الأشخاص الذين هم تحت سلطة الإنسان، ملك اليمين الحمد لله انتهى ما في عبيد، لكن المقصود من يكون تحت سلطة الإنسان، تحت سيطرة الإنسان، كالزوجة، للرجل حق القوام على زوجته، وبالتالي هو في موقع معين تجاهها وهي قد تبدو أضعف منه، كيف يتعامل معها؟ الأولاد الصغار كيف يتعامل معهم الإنسان؟ وأيضا العمالة، الخدم، العمال، الموظفون الذين هم تحت سيطرة الإنسان، كيف يتعامل معهم؟ الآن عندنا في الخليج أصبحت مسألة العمالة المنزلية تمثل تحديا أخلاقيا كبيرا، وهو ما نريد التركيز عليه نوعا ما في حديثنا في هذه الخطبة. تطورات الحياة استدعت أن كل بيت قد يحتاج إلى سائق، قد يحتاج إلى عامل، قد يحتاج إلى عاملة حسب التعبير شغالة في المنزل، فأصبح عندنا عدد ضخم من العاملين في المنازل بحيث يكاد لا يخلو بيت، بل بعض البيوت فيها أكثر من شغالة أو من خادم. هذا العدد الكبير من الخدم، من الخادمات الذين يأتون من مجتمعات أخرى قد تختلف تلك المجتمعات عن مجتمعنا في ثقافتها، في عاداتها، في تقاليدها، يأتي هذا الخادم أو تأتي هذه العاملة إلى مجتمع جديد عليها بلغة غير لغة بلدها وبثقافة وعادات وتقاليد لم تألفها، وبعضهم وخاصة بالنسبة للعاملات تأتي لترى نفسها بعيدا عن أجواء عائلتها. هذه العاملة بشر، لها عواطف، لها مشاعر، وبالتالي هي بعيدة عن أهلها، عن زوجها قد يكون إن كانت متزوجة، عن أطفالها إن كانت لها أطفال، وبعضهن تأتي ولها أطفال رضع، طفل رضيع له شهور من العمر، ولكن بسبب البحث عن لقمة العيش وبسبب الاضطرار تترك بلدها ومجتمعها وعائلتها وتأتي لتجد نفسها في أحضان عائلة تختلف عنها اختلافا كبيرا في العادات والتقاليد والثقافة واللغة. كيف يكون التعامل مع هذه العمالة؟ مع الأسف الشديد نسمع وينشر في وسائل الإعلام الكثير من الأخبار ومن الأحداث التي تدل على معاناة كبيرة في هذا الوسط، مثلا حالات الانتحار التي تحصل بين العاملات، عاملة تأتي بعد فترة هي تنتحر، غالبا كل أسبوع أو بين شهر وشهر، بين أسبوع وآخر في الصحافة تجد، سواء كان عندنا في المملكة أو في دول الخليج، أن عاملة قد انتحرت. ما الذي يدفعها إلى الانتحار؟ هناك حالات الهروب، تهرب من بيت الكفيل، ما الذي يجعلها تهرب؟ هناك حالات الإجرام، نحن نسمع كيف أن بعض الخدامات تمارس عملا إجراميا وخاصة تجاه الأطفال، حصلت حالات قتل، حصلت حالات تسميم، حصلت حالات تشويه، نشر عنها في الصحافة وفي وسائل الإعلام. من الأسباب الرئيسة، طبعا قد تكون هناك أسباب بسبب طبيعة هذه العاملة وعدم تربيتها، لكن السبب الرئيس في أكثر الحالات هو سوء التعامل مع هذه الخادمة، مع هذه العاملة. أولا بإرهاقها بالعمل، ليست هناك ساعات محددة للعمل، بل في بعض الأحيان لا تكتفي العائلة بأن تخدم هذه العاملة في بيتهم، وإنما يحملونها الخدمة في بيوت أقربائهم، بيت البنت وبيت الولد وبيت الأخت وبيت كذا، وهذا لا يجوز. إذا كان الاتفاق، إذا كان التعاقد أن تكون خادمة لهذه العائلة وفي البيت، بأي حق أنت تشغلها في مكان آخر؟ هذا الإرهاق وعدم الرحمة سواء كان بالعاملة، طبعا ليس دائما، أقول بعض الحالات تحصل، لا يكون هناك رحمة بالعامل، لا يكون هناك رحمة بالسائق، لا يكون هناك رحمة بالعاملة في المنزل. حالة أخرى وهي عدم إعطاء الحقوق لهن أو لهم للعاملين أو للعاملات، وطالما نشرت في الصحافة أيضا دعاوى ومشاكل، وخاصة في هذه الأيام وبعد أن أصبح هناك مجال لترتيب أوضاع الوافدين، بعضهم مضى عليه سنين وبعضهم شهور وهو لم يستلم راتب، لم يستلم مكافأة. هذه المرأة الفقيرة المسكينة التي جاءت من بلد بعيد ولها عائلة تنتظر منها لقمة العيش، كيف يسمح لك ضميرك؟ كيف تسمح لك نفسك أن تؤخر راتبها، أن لا تعطيها حقها؟ والشيء الآخر سوء المعاملة، في بعض الأحيان حالات ضرب، وفي بعض الأحيان إهانة لفظية واحتقار، وحتى الأطفال يتربون على الإهانة وعلى الاحتقار لهذا العامل أو لهذه العاملة في المنزل. هذا لا يليق بمجتمع مسلم، هذا لا يليق بأناس ينتمون إلى دين يؤكد على حقوق الإنسان وعلى احترام الإنسان كائنا من كان. في الأسبوع الماضي نشرت الصحافة الكويتية عن خادمة جديدة كانت على بيت مخدومتها، لكنها خرجت من المنزل وعادت متأخرة، فمخدومتها انهالت عليها ضربا حتى غابت عن الوعي، ثم تركتها في الصالة ودخلت لتنام ملء جفونها في غرفتها على سريرها، وفي الصباح جاءوا ليروا أن تلك الخادمة قد ماتت. هل هذا دين؟ هل هذه إنسانية؟ وحوادث كثيرة تحصل وتكتب عنها وسائل الإعلام، هذا يخالف القيم، يخالف الدين، وخاصة ونحن نعيش في شهر رمضان المبارك، على الإنسان أن يحسب حسابا لهذه الأمور. أنت تصرف وقتا في المسجد، تصرف وقتا في المأتم، تصرف وقتا في تلاوة القرآن الكريم من أجل أن تنال ثواب الله في هذا الشهر. أرح العاملة ساعة في البيت، رفه عنها، تعامل معها بالتي هي أحسن، فإن في ذلك ثوابا قد يكون أعظم من الثواب الذي تناله من هذه العبادات والمستحبات، وعليك أن تجمع بين الأمرين. أخيرا، صدرت عندنا في المملكة لائحة لتنظيم عمل العمالة المنزلية، يعني طوال هالسنوات ما في قانون، ما في لائحة، هذه العاملة اللي في المنزل، العامل اللي في المنزل شنو إلى شنو عليه، مو واضح، ما في قانون. وهذه من المشاكل، حينما لا يكون هناك قانون، وحينما لا يكون هناك اهتمام بتطبيق القانون. لتو خلال هذا الأسبوع صدرت لائحة وافق عليها مجلس الوزراء تنظم وضع العمالة المنزلية، وهذه اللائحة نصت بالإضافة إلى واجبات الخادم أو الخادمة، العامل أو العاملة، نصت على الحقوق. في مواد هذه اللائحة فيها 23 مادة، من مواد هذه اللائحة ألزمت صاحب العمل بعدم تكليف عامل الخدمة المنزلية بعمل غير المتفق عليه في العقد، وبعض العمال والعاملات أصلا وش درها عن العقد مسكينة، ما تدري شنو جاية شنو تسوي، وهذا خطأ. ينبغي أن يكون واضحا أمامها عقد وفي اتفاق، تعرف ماذا لها وماذا عليها. فإذا تكليف عامل الخدمة المنزلية، عدم تكليف عامل الخدمة المنزلية بعمل غير المتفق عليه في العقد أو بعمل فيه خطر يهدد صحته أو يمس كرامته أو بالعمل لدى الغير ما يودي الخادم الشغال بيوت آخرين، ويدفع له الأجر المتفق عليه نهاية كل شهر دون تأخير مع توثيق استلامه له بشكل كتابي، وعلى صاحب العمل أن يوفر للعامل أو العاملة المنزلية السكن المناسب مع إتاحته لمن يعمل لديه بأن يتمتع بالراحة اليومية مدة لا تقل عن 9 ساعات يومية. طبعا يفترض أن يذكر وقت العمل ووقت الراحة، يعني لازم تحدد كم ساعة عمل للخادمة، لكن هذه اللائحة كما نشرت تتحدث عن وقت الراحة. 9 ساعات يعني كم ساعة لازم تشتغل؟ 15 ساعة لازم يكون عمل لهذه العاملة، وأن يكون للعامل يوم أسبوعي كإجازة وليس طول الأسبوع شغل، لازم يوم في الأسبوع شغال العاملة السائق العامل يكون عنده إجازة، إلا أن تعطى مقابل. يعني اليوم ليس من واجبها أن تعمل، يتفق معها تخير إذا تحب تعملي لك أجر بالإضافة إلى الراتب، هذا فوق الراتب بحسب ما يتفق عليه الطرفان، يوم أسبوعي كإجازة بحسب ما يتفق عليه الطرفان، إضافة إلى أحقية العامل بإجازة مرضية مدفوعة الأجر بموجب تقرير طبي في حال المرض، وإجازة شهر مدفوعة الراتب بعد انقضاء 2 سنين عمل، واستحقاق العامل مكافأة نهاية خدمة بعد انتهاء العقد في حال أكمل 4 سنوات عمل. صدور هذا القانون أمر جيد، ولكن المطلوب تنفيذ هذا القانون، والمطلوب إلى جانب القانون انتشار نشر الثقافة التي تعزز حقوق الإنسان وتعزز حسن التعامل مع هؤلاء الوافدين ومع هؤلاء العمال. وفي ديننا ثروة عظيمة كبيرة على هذا الصعيد، كيف يتعامل الإنسان مع خدمه مع العاملين معه، نصوص وأحاديث وروايات كثيرة على هذا الصعيد، نحن بحاجة إلى تذكر هذه النصوص وإلى تعزيز هذه الثقافة. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم للالتزام بأحكام الدين، ونسأل الله تعالى أن يجنبنا وإياكم ظلم أحد من عباده. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، واجعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار ومن سعداء خلقك بمغفرتك ورضوانك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.